أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم ولقاؤنا اليوم هو بمناسبة الذكرى السنوية 17 للانتصار الإلهي التاريخي في حرب تموز عام 2006 للميلاد، وما بات يعرف بحرب 33 يوما، يعني في 14 آب من كل سنة نحن نحتفي بهذا الانتصار وبنتائج هذا الانتصار. لكن قبل أن أدخل إلى المناسبة، أود أن ألفت أولا إلى أن الذكرى العزيزة هذه السنة تلتقي مع شهر المحرم بحسب التقويم الهجري، والذي شهد في العاشر منه واقعة كربلاء العظيمة. يجب أن ألفت في بداية الكلمة إلى ثلاث مناسبات دينية مهمة متزامنة مع هذه الأيام ونحن في أواخر شهر محرم. المناسبة الأولى في مثل هذه الأيام سنة 61 الهجرة كان وصول موكب السبايا من كربلاء إلى أرض البقاع وصولا إلى مدينة بعلبك، وهي تحمل معها رؤوس الشهداء. ومن جملة الأسرى كان الإمام زين العابدين علي بن الحسين، الإمام السجاد عليه السلام، والسيدة زينب عليه السلام، وأبناء وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتاريخ يسجل الموقف المشرف لأهل المدينة، لأهل بعلبك، عندما علموا حقيقة الأسرى والسبايا وأنهم أبناء وبنات رسول الله، وكيف تصرفوا أزاء هذا الحدث المؤلم. المناسبة الثانية أيضا في مثل هذه الأيام ولكن من عام 95 للهجرة كان استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بالسم من قبل السلطة الأموية، وهو الذي تحمل مسؤولية حفظ الإسلام ورعاية الإسلام والأمة، وحفظ لنا حادثة كربلاء بكل أبعادها. المناسبة الثالثة أن ثلاثتون عنصر مشترك فيهن الإمام زين العابدين عليه السلام. في عام 121 للهجرة وعلى رأي آخر 122 للهجرة كان استشهاد الإمام الثائر زيد بن علي زين العابدين عليهما السلام في وجه السلطة الأموية، والذي قام آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومواجها ومتحديا للاستبداد والطغيان الأموي في ذلك الزمان، ومجددا لكل قيم ومعاني كربلاء وتضحيات جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من جهة أخرى أيضا قبل بدء الكلمة، ويبدو أن هناك قرارا أمريكيا بعودة داعش إلى العمل في العديد من الساحات، من واجبنا أن نتقدم بتعازي بحسب التسلسل الزمني. شهداء التفجير في باكستان لجمعية علمائية إسلامية، يعني والشهداء هم من إخواننا أهل السنة، 64 شهيد وما يزيد على 100 جريح، وقد تبنى داعش رسميا هذا العمل الانتحاري الإرهابي. قبل أيام أيضا داعش في البادية السورية تعتدي وتقتل ويسقط شهداء من الجيش السوري ومن المدنيين، وأمس ليلا داعش تمارس الإرهاب في مقام أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في شيراز، ويسقط شهداء وجرحى. أيضا في بداية الكلمة أتوجه إلى كل العائلات، عائلات الشهداء، بأحر التعازي والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل. يبقى يعني هو بالأحزان، يبقى بمناسبة الأعياد نحن أمام مناسبتين اليوم وغدا، ذكرى الانتصار في 14 آب، وأيضا عيد انتقال السيدة العذراء عليها السلام. وأبارك بهذه المناسبة لجميع اللبنانيين وبعيد انتقال العذراء عليها السلام للمسيحيين خصوصا. بالعودة إلى مناسبتنا في 14 آب 2006، في مثل هذا اليوم من الصباح، من صباح 14 آب، كان المشهد العظيم هو زحف الناس إلى مدنهم وقراهم في الجنوب، في البقاع، إلى الضاحية الجنوبية، إلى كل القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية، غير آبهين، لا بالتهديدات لأنه كان بعده الإسرائيلي عم بيهدد، ولا باحتمالات تجدد القتال لأنه كان إعلان وقف إطلاق نار مش معلوم بيصير التزام بوقف إطلاق النار أو لا، الناس ما نطروا، ولا بالقنابل العنقودية التي ألقيت بأعداد كبيرة جدا، وما زالت بعض حقولنا وقرانا تعاني منها في الجنوب بعد 17 سنة، ولا بالدمار الكبير والهائل الذي حل ببيوتهم وحقولهم وأرزاقهم. هذه العودة الشجاعة والسريعة هي التي ثبتت الانتصار العسكري في إفشال أهداف العدوان والحرب على لبنان وعلى المقاومة في لبنان. هذه العودة السريعة، مشهد القوافل السيارات على طرقات الجنوب، على طرقات البقاع، من سوريا إلى البقاع، على طرقات الضاحية الجنوبية، في كل أماكن، عبرت عن الثبات، ثبات شعبنا في الموقف، وعن تمسكه بالأرض، وعن التزامه الحاسم بخيار المقاومة مهما تعاظم التضحيات. الناس أسقطوا الرهان على ما بعد 14 آب، لأن الكثيرين توقعوا أن الناس عندما سيعودون إلى قراهم وإلى مدنهم وسيلاحظون حجم الدمار سيتخذون موقفا سلبيا من المقاومة، سيحملون مقاومة المسؤولية، سينكفئون في الحد الأدنى عن المقاومة، ولكن الذي حصل هو العكس. ولذلك نحن نعتبر أن العنوان الأبرز اليوم في 14 آب هو هذا المشهد الجماهيري القوي والشجاع والواثق، الواثق بالانتصار والواثق بالمقاومة والواثق بقوة لبنان. أنا في هذه المناسبة أود أن أتعرض إلى عدد من النقاط فيما يرتبط بالمناسبة، ومنها أدخل إلى عدد من النقاط فيما يتعلق بالوضع اللبناني والتطورات والأحداث الأخيرة. النقطة الأولى، نحن في هذه الحرب والتي كانت حربا، تعرفوا الإسرائيليين بالأول سموها عملية بعدين سموها حرب لبنان الثانية، في مصطلح حرب وفي مصطلح معركة، معركة قد تحصل معركة في دائرة معينة في وقت زمان محدد، يوم يومين بسموها أيام قتالية، أما الحرب حرب هي مجموعة كبيرة من المعارك تسمى حربا. في هذه الحرب شهدنا بأم العين، يعني بعيوننا بعقولنا بقلوبنا بحواسنا، شهدنا المصادق الخارجية للوعود الإلهية في القرآن المجيد للمؤمنين المجاهدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لقد شهدنا على مدى 33 يوما كيف يدافع الله عن الذين آمنوا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وشهدنا بالحس تحقيق هذا الوعد الإلهي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وشعارنا لهذه السنة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا شهدناه. فالحمد لله على نصره وعلى تثبيته وعلى دفاعه وعلى عونه، وله الحمد أولا وآخرا. ثانيا، بالتأكيد يجب أن نتوجه بالشكر كما في كل مناسبة إلى كل الذين ساهموا في صنع هذه المعجزة، هذه الملحمة، هذه الأسطورة على مدى 33 يوم. الناس، الجمهور، الشعب، البيئة الحاضنة، المقاتلون، المقاومون، المؤسسات العسكرية والأمنية، الجرحى، الشهداء، مع تخصيص الشهداء بعد شوي، الجزء الأكبر والأهم من الموقف الرسمي، الاحتضان الوطني، الاحتضان الشعبي، دعم إيران، دعم سوريا، تعاطف كل الشعوب والجماهير في العالم العربي والإسلامي والتي عبرت عن نفسها، وكل الدول التي وقفت إلى جانب المقاومة. لكن يجب أن نخص بالشكر الشهداء، كل الشهداء، شهداء المقاومة، شهداء الجيش، شهداء القوى الأمنية، شهداء القوى السياسية، فصائل حركات المقاومة، شهداء الشعب اللبناني، الناس، شهداء السوريين أيضا الذين سقطوا، كانوا في بعض المناطق في البقاع نتيجة القصف، شهداء المجازر في أكثر من قرية بقاعية وجنوبية وفي الضاحية الجنوبية هنا في الشياح على سبيل المثال، وأبرزها كانت مجزرة آنا، كل هؤلاء الشهداء. لكن نخص بالذكر شهداء المقاومة الذين قاتلوا وثبتوا وضحوا، وبالخصوص أيضا القادة الشهداء، سواء من استشهد في تلك الحرب أو كان يقود تلك الحرب واستشهد لاحقا. يجب أن نذكر هنا على سبيل المثال، لأنه عددهم كبير، لكن على سبيل المثال لحقهم علينا: شهيد القائد الحاج عماد مغني رضوان الله تعالى عليه، شهيد القائد سيد مصطفى بدر الدين رضوان الله عليه، شهيد القائد الحاج حسان لائيس رضوان الله عليه، شهيد القائد الحاج خالد بزي الحاج قاسم الشهيد رضوان الله عليه، الشهيد القائد الحاج سلمان قائد الجبهة في عيت الشعب استشهد لاحقا رضوان الله عليه، كل هؤلاء الشهداء. أذن يجب أن نخص بالذكر الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، والذي كان معنا طوال تلك الأيام والليالي يشاركنا كل الظروف والصعوبات والتحديات والمخاطر والمواقف والمساندة والدعم. التحية في هذا اليوم، في هذه الليلة، إلى أرواحهم الطاهرة. النقطة الثالثة: خلال السنوات الماضية كنا دائما نتحدث عن انتصار حرب تموز، نقول انتصار تاريخي، انتصار إلهي، لأنه منة من الله سبحانه وتعالى. وانتصار تاريخي، عندما نقول تاريخي يعني نلحظ فيه الماضي، ما سبقه من مواجهات مع العدو الإسرائيلي منذ قيام هذا الكيان 1948، ما في شك نسبة للماضي هذا انتصار تاريخي. وفي الحاضر في 2006 والظروف الإقليمية والدولية وحجم الاستهداف وحجم الحرب وحجم النار التي استخدمت وحجم التواطؤ الدولي والإقليمي، هو انتصار تاريخي. ولكن أيضا المستقبل، يعني الحرب والانتصار التي تبقى آثارها ممتدة في المستقبل، بل تؤسس للمستقبل على المدى المتوسط في الحد الأدنى، هذا انتصار تاريخي. اليوم أنا أريد أن أقف عند بعض المحطات، يعني محطتين أو ثلاثة لهذا المعنى. أتحدث عن واقع الحاضر الحالي. محطة الأولى ليبين فيها انتصارنا التاريخي في تموز وما تأسس عليه من معادلات وقواعد اشتباك وتوازن ردع وفهم لدى العدو لحقيقة وقدرات وإمكانات وعناصر القوة في لبنان وفي مقدمها المقاومة، يترتب عليه وحدة من المحطات، هو ما حصل في العام الماضي في موضوع ترسيم الحدود البحرية وتحرير الجزء الأكبر باستثناء مساحة ضيقة نتيجة الخلاف على نقطة البيوان، تحرير الجزء الأكبر من مياهنا الإقليمية كما تراها الدولة اللبنانية، وأيضا تحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحرير حقل قانا لمسمين بلوك 9. هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا البناء على نتائج حرب تموز في 2006. طبعا هذا الإنجاز اليوم هو إنجاز مهم جدا. خلال أيام قليلة، يومين ثلاثة أربعة، ستصل السفينة المعنية ببدء الحفر والتنقيب، وكل اللبنانيين سينظرون بأمل، عيونهم ستكون مشدودة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى نتائج هذا الحفر وهذا التنقيب، لأنه الأمل الوحيد المتاح أمام الحصار الواقعي. يعني لبنان صح ما في أراء قيصر مثل سوريا، ما في عقوبات تحريم مثل إيران أو مثل روسيا، ولكن بالممارسة الفعلية هناك أشد عقوبات تمارس على لبنان، لا مساعدات ولا استثمارات ولا قروض ولا أملنا. أمل اللبنانيين مشدود إلى حقل قانا وغيره من الحقول. اليوم بعد الترسيم الحدود البحرية يستطيع لبنان أن يلزم كل الحقول الموجودة في الجنوب وفي غير الجنوب، لأن هذا الموضوع العائق الذي كان موجودا في السابق قد انتهى. طبعا بدي أذكر بهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا أيضا التكامل بين المقاومة والدولة. هذا الإنجاز موقف الدولة الثابت الراسخ، الرؤساء الثلاثة، فخامة الرئيس ميشيل عون، دولة الرئيس نبيه بوي، دولة الرئيس نجيب مئاتي، التعاون الكامل والتنسيق الكامل بين الدولة والمقاومة، الاستفادة من كل عناصر القوة اللبنانية أدت إلى هذه النتيجة الطيبة. طبعا هذا كان انتصارا كبيرا ومهما ومشرقا، ولكن يعني عكرت عليه صفوه وبهاءه بعض المزايدات والمشاحنات الداخلية. لكن هذا لا يغير من الحقيقة، مع احترامي لوجهات النظر التي لديها ملاحظات في هذا المجال. هذا التكامل والتعاون هو يذكرنا أيضا بما حصل في حرب تموز بين المقاومة والقسم مهم من الموقف الرسمي، والذي تجسد في موقف فخامة الرئيس إيميل لحود ودولة الرئيس نبيه بروي. طبعا لو كانت الحكومة في ذلك الوقت منسجمة ومتعاونة حتى مع الموقف الرسمي للرئيسين، أعتقد كنا حصلنا على نتائج أفضل. لا أريد أن أفتح هذا الملف، لأنه كل الناس بيعرفوا طبيعة الخلاف الذي كان سائدا في ذلك الوقت. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة هي من نتائج هذه الانتصارات وهذه الدماء وهذه التضحيات. هنا عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى، من البداية كان الكل في لبنان يدعو إلى تشكيل صندوق سيادي من أجل الحفاظ على نتيجة هذه الثروة النفطية والغازية ليستفيد منها كل لبنان، لأن هذا الحقل ليس لمنطقة دون منطقة وليس لطائفة دون طائفة، كل الحقول هي لكل الشعب اللبناني، ليستفيد منها كل اللبنانيين وأيضا لتستفيد منها الأجيال الآتية. على مدى الأشهر الماضية اللجان النيابية المعنية، خصوصا لجنة المال والموازنة ولجنة يمكن الإدارة والعدل، هذا صار تفصيل، لجان نيابية المعنية بعد نقاشات طويلة وصلوا لشيء اسمه اقتراح قانون الصندوق السيادي، وموضوع على جدول أعمال جلسة يوم الخميس. نحن نأمل من السادة النواب أنه هذا الموضوع ما يفوتوا لا بالسجالات الداخلية ولا بالصراعات السياسية ولا بالحسابات الضيقة، أن يقاربوا هذا الموضوع مقاربة وطنية وسيادية حقيقية. الصندوق السيادي هو حاجة ملحة للبنان من أجل ضمان هذه الثروة أن تكون لكل لبنانيين، بمعزل عن الملاحظات أو النقاشات أو يمكن أن يخرج منه النقاش يوم الخميس إذا إن شاء الله صار في نصاب حضور. والملاحظة الثانية التي يجب أن أذكر بها أن الضمانة الحقيقية ليستمر هذا الواقع المستجد، يعني أنه نقدر لبنان يعمل حفر وتنقيب وإن شاء الله بيطلع فيه نفط وغاز، يقدر يستخرج ويقدر يبيع، وهنا عم نحكي على مقربة من الحدود البحرية. الضمانة الحقيقية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وبالمعادلة الذهبية وفي مقدمها المقاومة، قوة المقاومة، قدرة المقاومة، هيبة المقاومة، خوف العدو من رد فعل المقاومة إذا أراد أن ينتقص من حقوق لبنان، لأننا أيها اللبنانيون أمام عدو لا يحترم الاتفاقيات ولا التفاهمات حتى ولو كان هناك ضمانات أمريكية. انظروا هذه اتفاقيات أوسلو موقعة وخطية وعلى نفس الورق موقعين، وضمانات أمريكية وضمانات أوروبية وضمانات أمم متحدة، أين أصبحت هذه؟ ولا يلتزم بشيء ولا يفي بشيء. الذي يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان في مياهه، في نفطه، في غازه، في ثرواته الطبيعية، سواء من الوزاني للليطاني لمياه البحر للنفط للغاز، هو قوة لبنان، هو فهم العدو أن أي اعتداء على لبنان أو انتقاص من لبنان أو محاولة مصادرة لما هو حق للبنان سيقابل برد الفعل القوي الذي يجعل هذا العدو نادما، ولذلك هو يتهيأ. التمسك بعناصر القوة هي الضمانة ليستمر التنقيب، لنصل إلى الاستخراج، لتستطيع الدولة اللبنانية أن تبيع، ليأتي هذا المال إلى الصندوق السيادي ليساعد في معالجة أزمات اللبنانية. المحطة الثانية أو النقطة الثانية في هذا السرد لما عم نحكي عن الموضوع أنه انتصار تاريخي. من يراقب الوضع الإسرائيلي منذ حرب تموز 2006، ليش هي مفصل وأيضا مفصل تاريخي، يرى بوضوح المسار الانحداري النزولي الهبوطي إن صح تعبير لهذا الكيان على أكثر من صعيد. لو استحضرنا نتائج لجنة فينوغراد للأجيال اللي يمكن ما عايشوا هداك الوقت، بعد الحرب عند العدو شكلوا لجنة اسمها سموها لجنة فينوغراد وعملت تحقيق في سبب إخفاقات الحرب، تحقيق مع المستوى السياسي، تحقيق مع المستوى العسكري، وطلعت نتائجها وأعلنت النتائج في جزء بقي مخبى. وأيضا داخل الجيش العدو عمل لجان لمناقشة أسباب الإخفاقات التقنية والتكتيكية والتنظيمية والإدارية والعملانية وما شكل، وكانت نتائجها قوية وخطيرة وصادمة. المهم هون أنه هل بعد 17 سنة استطاع العدو أن يعالج آثار حرب تموز على كيانه، على جيشه، على قراره السياسي، على جبهته الداخلية، على ناسه، على معركة الوعي؟ هل استطاع؟ الجواب لا، بالعكس. هلا نوصل، الأمور أصبحت مع الوقت مع تراكم أيضا، يعني حرب تموز ونتائجها، وجد بعد غزة بال2008 وكذا مواجهة في غزة، واليوم وصلنا إلى تطور مهم جدا في هذا المسار التصاعدي للمقاومة وهو ما يجري في الضفة الغربية، بينما منلاقي المسار الإسرائيلي هبوطي. بحكي بمثالين، طبعا الأمثلة كتير بس لأنه بدنا نلحق الوقت أكتفي بمثالين. المثل الأول هو وضعية الجبهة الداخلية، هاي من نتائج حرب تموز. قبل 2006 كانت غالبا الجبهة الداخلية بمنأى عن كل حروب إسرائيل غالبا، وحرب 2006 والمقاومة في 2006 أدخلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجعلتها جزءا من الحرب، جزءا مؤثرا جدا في نتائج الحرب، في قرار الحرب، وبالتالي في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع عدم تحقيق الأهداف التي كان يصبو إليها العدو. اليوم إسرائيل كان عندها عقيدة أمنية من تأسيس الكيان إلى 2006. ليش منقول 2006 مفصل؟ هي العقيدة الأمنية التي وضعها بن غوريون، والقائمة على العناوين ثلاثة، عناصر ثلاثة: ردع، انذار، حسم. يعني أنه بيتعاطوا مع كل العرب، كل الدول العربية، كل الجيوش العربية ومنها لبنان، أنه هن عندهم هاي عناصر العقيد الأمنية تبعهم باعتبار يملكون هذه القدرة. ردع وانذار وحسم. بعد 2006 يعني من 48 لل 2006 هاي العقيدة الأمنية. بعد 2006 على ضوء فينوغراد أضافوا عنصرا رابعا للعقيدة الأمنية. فهو عم بحكيهم مش لا نفتخر بس بالإنجازات، بأنه هو بدنا نبني عليهم فيما هو قائم بين لبنان والعدو وبين المنطقة والعدو. أضافوا عليه عنصر رابع: الدفاع والحماية، اللي له علاقة بشو؟ له علاقة بالجبهة الداخلية. لذلك من 2006 شفنا شيء جديد في استراتيجيات العدو وخطط العدو، له علاقة بالدفاع السلبي بحسب المصطلحات العسكرية وبالدفاع الإيجابي. بالدفاع السلبي يعني بناء الملاجئ، بناء الأماكن الآمنة، موضوع الحرائق، موضوع الإطفائيات، موضوع المستشفيات، موضوع الوصول إلى الناس بسرعة، موضوع إلى آخره. الدفاع الإيجابي اللي له علاقة باعتراض الصواريخ باعتبار هاي فاتت بشكل أساسي على المعادلة، واضح أدخلتها حرب تموز بقوة وتعززت بعدين بحروب غزة، فلذلك اضطر هو يروح يفتش على منظومات اعتراض صواريخ من مستويات ودرجات متعددة، منها القبة الحديدية، منها العصا السحرية، راح على منظومة باتريوت، راح على منظومة باراك وما شكل، وعمل جهد كبير وإنفاق هائل. طيب ومع ذلك من 2006 لهلأ 17 سنة تقريبا كل سنة بيعمل مناورات للجبهة الداخلية ليشوف هل الجبهة الداخلية جاهزة، والنتيجة بتطلع فيكم تراجعوا كلام الجنرالات وقادة الجبهة الداخلية أن الجبهة الداخلية حتى الآن ليست جاهزة لأي حرب مقبلة، لأنه هذا بيهمنا الحكي فيه لما منرد على تهديدات العدو. ليست جاهزة. أمس قريت أنا تقرير بمعزل لأنه هذا إعلامي أدادائي، أنه في 2,500,000 مستوطن إسرائيلي إذا صار في حرب بعده ما لهم محل يروح ولا يلجأوا. بعدنا لما هديك اليوم طلع وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب ورئيس الأركان ومدري مين وهددوا وأرعدوا على لبنان، قامت قيامة مين؟ المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. شو عم تعملوا؟ عم تخربوا نباتنا، عم تزعبوا السواح، ما عندهم سياحة كمان، وبعدين انتوا بتعملوا حرب، ليش الملاجئ جاهزة؟ ليش الغرف الآمنة جاهزة؟ هذا عم نحكي بعد 17 سنة. هذا نموذج، لكن الأهم في الجبهة الداخلية هو الوعي، هو عنصر الثقة المفقود، هو كي الوعي كما كنا نقول، هو عدم استعداد سكان ومستعمرو، عدم استعداد سكان ومستوطني ومستعمري ومحتلي هذه الأرض، عدم استعدادهم للتضحية وتحمل تبعات. إذا بناخد المثل الثاني له علاقة بالجيش الإسرائيلي، حتى قبل الانقسامات الداخلية التي شاهدناها في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا بعد مجيء حكومة نتنياهو بهذا التركيب العجيب الغريب والمظاهرات القائمة حتى قبل هيدا. من حرب تموز لقدام هو مفصل في تاريخ جيش العدو الإسرائيلي. عام 2000 هز الصورة، صورة الجيش الذي لا يقهر، بس هن حاولوا يلعبوا على الناس وعلى شعبهم أنه هاي خطوة حكيمة، وحاولوا بعض العرب يقولوا هذا تنفيذ للقرار 425، وحاولوا أن يلطفوا الهزيمة قدر الإمكان. أما في حرب تموز لا، ما هي لجنة بنوغراد وضعت الجيش الإسرائيلي على المشرحة وطلعت بنتائج كارثية، وفيكم تشوفوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بهذاك الوقت هلأ وين صار، والقادة الأساسيين وين صاروا. ومن ذاك اليوم بلش التراجع والضعف والوهن يسري في هذا الجيش. طيب، وصولن 17 سنة رغم أنه عملوا أخذوا الدروس والعبر وعملوا لجان تقييم بالقضايا الأساسية وحتى بالقضايا التفصيلية، هل استطاعوا خلال 17 سنة أن يقوموا بترميم قوة الجيش الإسرائيلي؟ يعني هلأ هو أفضل حالا، أحسن حالا مما كان عليه بال2006 بعد 17 سنة من الترميم والتدريب والمناورات والتجهيزات والتكنولوجيا الجديدة اللي فاتت عليه؟ لا، أكيد لا. فيكم تسمعوا الكثير من جنرالات العدو المتقاعدين والفعليين الموجودين في المسؤولية والوزراء ورؤساء وزراء سابقون وكانوا وزراء دفاع، كانوا رؤساء أركان، بيحكوا عن الحالة الصعبة التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي. وأهم شيء هي انعدام، ضعف، بديش أقول انعدام، ضعف الروح القتالية، ضعف الاستعداد للتضحية، انعدام الثقة بين الجنود والضباط والقادة، انعدام الثقة مع المستوى السياسي. شوفوا مستوى التأمينات التي يطلبها الجنود والضباط عندما يريدون القيام بأي عملية، شوفوا حجم العسكر والطيارات والمروحيات والمسيرات والآليات والمدافع التي هجمت على مخيم جنين المحدود المساحة والمحاصر. ضعف الإقبال على الوحدات القتالية، بيروحوا على الوحدات الثانية مش الوحدات القتالية الميدانية، ما قدروا يعملوا أي ترميم. من 2006 إلى اليوم غياب الإنجازات البرية، لما حاولوا يعملوا محاولة اقتحام بغزة سقط لهم قتلى وجرحى ووقع لهم أسرى، ولذلك كل الإنجازات إذا بيحكوا فيها الآن هي إنجازات النار، قصف جوي، بيطلع طيران بيقصف بغزة بيقصف بسوريا. أما إنجازات برية حقيقية لجيش يدعون بأنه جيش أسطوري وجيش بهذه العظمة، هذا كله ما عدنا شفنا منه شيء من 2006 تقريبا. ما يعاني هذا الجيش مع المقاومين في الضفة الغربية، أما الآن وبعد الانقسامات السياسية الموجودة في الكيان، وضع الجيش الإسرائيلي في أسوأ حال نسبة لأي زمن مضى، يعني ليس بما هو الآن وإنما نسبة لأي زمن مضى. وهذا ما يقوله المسؤولون الحاليون والمتقاعدون وضباط وجنود الاحتياط، واللي هو موضع سجال كان باليومين الماضيين بين رئيس حكومة العدو بين رئيس أركان الجيش وقائد سلاح الجو. أما الضربة القوية التي ستوجه لهذا الجيش هو إذا أقر الكنيسة قانون التجنيد الجديد الذي تطالب به بعض الأحزاب الدينية المتطرفة. ساعتها هلأ هم بلشوا يحكوا بعض اللي كانوا وزراء دفاع ورؤساء أركان سابقين أن هذا القانون إذا أقر سيوجه ضربة قاضية للجيش الإسرائيلي. أكتفي بهذين المثلين وأعود إلى النقطة الأساسية، المسار الانحداري. واحد بيقدر يشوف بشكل عام أنه العدو انتقل من الهجوم، من صاحب المبادرة بالأعم الأغلب إلى وضعية الدفاع، وحتى لما بيهجم هو عم يهجم من موقع دفاعي سواء بغزة أو بالضفة أو بسوريا. طبعا هذا بده شرح بده وقت، لكن هاي هي الحقيقة. اليوم المقاومة في لبنان في فلسطين محور المقاومة في المنطقة أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة، لا أقول بالمطلق وإنما أقول بنسبة كبيرة. إسرائيل الآن تختبئ خلف الجدران، خلف الجدران مع لبنان، خلف الجدران مع غزة، خلف الجدران في الكثير من أماكن الضفة. وقبل أسابيع قرأنا أنهم سيبنون جدران في بعض المساحات مع الأردن بسبب الخشية من تسرب عناصر جهادية أو نقل سلاح إلى المقاومين في الضفة الغربية. هذا المسار الانحداري هو بفوتنا على النقطة الأخيرة ببحثنا اللي له علاقة بالمناسبة، اللي هو كيف نتعاطى مع التهديدات القائمة والحالية من قبل العدو. قبل أيام وزير حرب العدو وعلى بعد مئات الأمتار من الحدود، لأنه لما عم يوقفوا عشرات الشائك عم يلقطوهم الكاميرات، فهو بعد مئات الأمتار ومن هناك أطلق تهديد. تهديد ما كان جديد، يعني سابقا في مسؤولين صهاينة آخرين أطلقوا نفس التهديد وقالوا نحن سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا وإذا وإذا. جيد، أنا بهالنقطة الأخيرة بدي أعلق على هذا التصريح وعلى هذا التهديد بناء على كل ما تقدم. طبعا نحن لا ننكر، يعني انه على نحن ننكر انه اسرائيل تستطيع ان تعيد لبنان الى العصر الحجري، لا، يعني سلاح الجو اللي عندهم، الصواريخ اللي عندهم، المدفعيه اللي عندهم، الدعم اللي مقدم امريكيا، نعم هي تستطيع ان تفعل ذلك، لكن هذا مش جديد، ما هذا من زمان، هذا من عشرات السنين، وبالتالي مش هون الجديد. الجديد هو انه لبنان شو، المقاومة بلبنان شو، ماذا تستطيع أن تفعل، وهذا ما يفهمه قادة العدو، ولكن يحاولون أن يقفزوا فوقه من باب الحركات الإعلامية البهلوانية التي لا قيمة لها. السؤال الجديد أنه بعد كل هاي الأحداث وهي التجارب لبنان وين صار؟ لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان، أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول يا سيد هذا كتير يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل، طيب بس كلمتين للاستدلال. هو الوزير، وزير الحرب الإسرائيلي جنرال سابق وعنده جنرالاته بيقدر يقعد وياهم. هاي فلسطين محتلة، واضح المساحة قديش، مروا عملنا خريطة وحطينا ايدنا على الخريطة هيك، بيقدر يعمل ليستة وعنا اياها الليستة، اذا ما عنده اياها بنبعث له اياها. المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكتر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا وأمريكا أو حتى مثل السودان مثلاً، عم نحكي عن فلسطين المحتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة، ولو فعلت كل الإب الحديدية تبعك والعصا السحرية تبعك والبتريوت تبعك، طيب سقط كمية من الصواريخ، لكن شو العدد اللي بيحتاج؟ أنا قرأت لبعض الجنرالات الإسرائيليين كلام، عم يحكوا كلام تقني، مش انه عم بيهولوا علينا وعلى حالهم، بل عم بينبهوا للمشكلة ليلاقوا له حل. انه اليوم الصواريخ الدقيقة اذا امكن لها ان تصل لها مفاعيل السلاح النووي. طبعا يمكن يكون في مبالغة بالتوصيف ولكن لتقدير المخاطر. هون بعدنا عم نحكي بس بالبنى التحتية الأساسية. أما إذا حكينا بعدين بالشغلات الثانية اللي ما حنحكي فيها هلأ واللي الإسرائيليين بيعرفوها، هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري، ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حينئذ لن يبقى شيء اسمه إسرائيل. ولذلك على قادة العدو أن يعرفوا أنه هنا مع هذا الميدان مع هذه الساحة هن ما عم يلعبوا لعبة نقاط، هن عم يلعبوا لعبة وجود وفناء، وجود وفناء. ولذلك الأمر يحتاج أنه يحطوا جواهن على الأرض ويتعاطوا بواقعية، وأن بنسبة كبيرة عم يتعاطوا بواقعية بمعزل عن البهلوانات الإعلامية. بالنسبة إلينا كل هذه التهديدات لا تخيفنا، واليوم لبنان يتمتع بعناصر قوة أساسية قادرة على حمايته، على ردع العدو، على تحقيق الأمن والأمان في مواجهة العدو. ما بيحكي بالموضوع الداخلي، المعادلة الذهبية التي دائما نؤكد عليها هي التي تحمي لبنان، هي التي استعادت النفط والغاز والمياه، هي التي ستستعيد بقية النقاط الحدودية المحتلة والمناطق الحدودية المحتلة، وهي التي تشكل درعا واقيا قويا حقيقيا عزيزا للبنان ولشعب لبنان، وأيضا كجزء من محور المقاومة في التحدي الكبير. لذلك إذا بدي أعمل خلاصة بالنسبة، إذا أخذنا كيان العدو عام 2006 سياسيا وعسكريا وشعبيا وداخليا واجتماعيا ومعنويا، واليوم بال 2023 هو أضعف مما كان عليه، عم نحكي بالنسبة. وإذا أخذنا المقاومة ومحور المقاومة بال 2006 واليوم بال 2023 هي أقوى بكثير مما كانت عليه. هذا ما يجب أن نبني عليه لمستقبل واقعنا ومنطقتنا وبلدنا. من هون بدخل على الموضوع الداخلي. الموضوع الداخلي عندي نقطتين وتوصية أخيرة، ملاحظة إنسانية. النقطة الأولى العلاقة بالحادثة الأخيرة اللي حصلت. المقاومة بالحقيقة خلال 17 سنة كانت عم تراكم عناصر قوة، ونحن ما وقفنا ولا يوم، من قبل 2000 بعد 2000 وصولنا 2006 بعد 2006. وأنا كنت أحكي هذا الموضوع علنا أنه نحن عم نكمل جهوزيتنا وتدريبنا واستقطابنا ورفع كفاءة كادرنا ومقاتلينا وسلاحنا كما ونوعا، وبالتالي بطبيعة الحال هناك سلاح وذخائر وإمكانات يتم نقلها من مكان إلى مكان فيما يرتبط بأي خطة مواجهة يمكن أن تحصل في المستقبل، وننقل بالشاحنات وبغير الشاحنات، يعني مو بس بالشاحنات، بوسائل متعددة وطبعا بشاحنات مدنية. هلأ ما بدي أود على بعض السخافات والتفاهات التفصيلية، ما بدي فوت كتير على التفاصيل، يعني مثل واحد بقول أوف عم ينقلوا سلاح وزخيرة بشاحنات مدنية، يعني بشو بدك نقلهم؟ شاحنات عسكرية يعني تنزل الشاحن العسكرية مثلا بالكحالة وتمر بزحلة. على كل الحادثة الأخيرة عند كوع الكحالة هي حادثة عادية طبيعية، شاحنات تمر هونيك، كلنا نحن اللبنانيين بنعرف أن الكوع هونيك شوي قاسي، وأحيانا بصير أن الشاحنة تنقلب. طيب هذه شاحنة وفي خلف سيارة فيها بعض الإخوة لمرافقتها، وصلت على كوع الكحالة، صار عنده مشكل تقني ما، قلبت الشحن. طبيعي جدا مثل أي مكان بيصير في حادث من هالنوع أنه في بعض الناس بيكونوا موجودين بالشارع أو هونيك، إما بدافع الفضول بيجوا ليشوفوا شو اللي صاير، أو بنية حسنة أحيانا أنه بده يجي يساعد لأنه بالنهاية في شاحنة قلبت. يعني البداية بتبلش هيك، وهذا هو المنطقي، أنه العالم عادة بتقدم بتمد إيده وبتجي لتساعد بعضها. وده بينقال أنه في ناس نزلوا من أهل الكحالة ليساعدوا، هذا يصدق لأنه هذا الشيء المنطقي والطبيعي. طيب بقيت الشاحنة بهاي الحالة لعدة ساعات. على التحقيق هو بعدين بيجي بيقول بالضبط أنه والله 3 ساعات، أكثر من 3 ساعات، لكن يبدو أكثر، يعني 3 ساعات فما فوق. والشباب نزلوا نقلوا الأخ السائق وصلوا على المستشفى، راحوا جابوا ونش رافعة منشان يعالجوا الموضوع، وكل الناس واقفة وعادي وطبيعي وماشي الحال. إلى أن هون المفصل اللي بده ينوقف عنده كتير، وحتى التحقيق القضائي لازم يوقف عنده كتير، إلى أن إحدى القنوات التلفزيونية المعروفة دبت الصوت، يعني بلشت مثل العادة، هذه الشاحنة لحزب الله، هذه الشاحنة تنقل السلاح والذخائر، وقامت بتحريض الناس وتجييش الناس، فجاء عدد من الشبان وبدأوا على رغم أن الشباب موجودين، يعني كلهم أداء عددهم 3 4 5، يعني شهيد أحمد رحمة الله عليه، شهيد أحمد أقصاص، أنا على ما أخبرون الإخوان هو نزل السائق وراح جاب الرافعة ورجع ليتواجد مع الإخوان. طيب كلهم 3 4 5 انشأت حالة، وفي ناس جابوا سلاح بعد الشتم والسب والقاء الحجارة، والحمد لله الأفلام كلها موجودة، يعني من الجيد من الأمور المساعدة. نحن ما عندنا كاميرا، نحن ما صورنا، لكن الجيران الموجودين الناس الموجودين كله صار يصور من بداية الحادثة انقلاب الشاحنة لآخر لحظة، كله صار موثق ومعروف ومبين. طيب والشباب تحملوا صبروا وصمدوا وبقيوا عند مسؤوليتهم، ما تركوا الشاحنة وفلوا، لأنه ما في الشاحنة هو أمانة في رقابهم، وهن كانوا بمستوى هذه الأمانة، الشهيد أحمد وكل إخوانه اللي كانوا معه. وبعدين كلياتنا شفنا شو اللي صار، اطلاق نار واشتباك، وصول قوة الجيش، وبالتالي صارت الميدان بعهدة الجيش وبأمانة الجيش، والإخوان هن والشهيد انسحبوا ورجعوا. كان طبعا عم بيصير اتصالات مكثفة في ذلك الوقت. مين اعتدى على مين؟ على كل حال تحقيق ببين، يعني هلأ في ناس قدموا الموضوع انه والله حزب الله طلع الكحالة اعتدى اهل الكحالة. ما 3 ساعات الشباب واقفين حد الشاحنة وفي محاولة لمعالجة الموقف وما حد اعتدى على حدا، لا قبل ما تجي هاي القناة التلفزيونية الخبيثة وتبلش التحريض والتجييش، ويستجيب لها بعض الذين رموا الحجارة وحملوا السلاح. وصول الجيش طبعا ساعد في التهدئة، الإخوان سحبوا، صاروا الميدان مثل ما قلنا بعهدة الجيش. ومع ذلك شفنا على شاشات التلفزيون لساعات طويلة حتى تمكن الجيش من تهدئة الموقف نتيجة مستوى التحريض اللي صار، والناس اللي اجوا والسياسيين والنواب والخطابات العالية ومشاكل، والتحريض صار حتى على الجيش اللبناني والإساءة حتى على الجيش اللبناني. طيب هلا أنا ما بدي فوت بكتير بالتفاصيل، لكن بدي أقف عند هالحادثة ببعض النقاط. نحن منذ البداية تصرفنا على قاعدة استيعاب الوضع وعدم الذهاب إلى التوتير أو التصعيد، هذا خطنا، نحن عادة عم نتصرف بهذه الطريقة. نحن لا نعتبر أن هناك مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة، وأهل الكحالة أهلنا، ولا مشكلة بيننا وبين أي من عائلات الكحالة. أصلا سكان الكحالة قديه؟ عدة آلاف، 4000 5000 6000 7000، ما بعرف، بس عدة آلاف أكيد. طيب عدد الذين كانوا في الشارع وفي الميدان، عدوهن، جيبوا أي فيلم من المسجل وعدوهن أدى بيطلعوا 50 100 75، وبعضهم جاء من خارج الكحالة وأسماءهم معروفة أيضا، في مشكل مع هول، هذا مش مشكل مع أهل الكحالة ولا مشكل أهل الكحالة مع المقاومة، مشان بعدين اللي بده يحاول يوظف أو يوصف. خلال تلك الساعات وأمام هذا الجو التحريضي الهائل، وطبعا والإعلام الغير مسؤول، لأنه في كمان إعلام آخر غير مسؤول دخل على الخط، كنا أمام مشهد حساس جدا. من ميلي صدرت مواقف جيدة ومسؤولة خصوصا في الوسط المسيحي، يتقدمها الموقف الأبوي والحكيم لفخامة الرئيس ميشيل عون، وفي اليوم الثاني لسيادة المطران عبد الساتر، وأيضا مواقف عديدة في الوسط المسيحي تدعو إلى التهدئة، سواء سياسية أو رجال دين أو شعبية أو قوى سياسية. أيضا من النقاط الجيدة، لأنه نحن مش بس ما نوقف عند السلبيات، من النقاط الجيدة أن هناك قوى سياسية ليست حليفة لنا، وكمان يمكن أحيانا تكون في موقع الخصومة، لكنها آثرت الهدوء والدعوة إلى الهدوء، وأدركت مخاطر هذا التجييش وهذا التحريض الذي يحصل بعد حادثة كحالة. وهناك قوى سياسية دافعت عن المقاومة، والشكر لهم جميعا لمن دافع ولمن دعا إلى الهدوء والتعقل. لكن هناك قوى سياسية كانت تريد أن تأخذ الأمور إلى أبعد مدى ممكن، قل بدي أرجع لهم بعد شوي. بالنسبة لنا هذه الحادثة هي اليوم في عهدة القضاء، الأفلام موجودة سواء لصوروها الناس بتليفوناتهم أو بالكاميرات الموجودة في المنطقة، كل الأشخاص الذين كانوا موجودين في الحادثة باتوا معروفين، وجوههم معروفة. بالنسبة لنا نحن أبلغنا الجهات القضائية والأمنية المعنية باستعدادنا للتعاون لآخر الخط، وننتظر النتائج. لكن هنا يجب أن ننتبه جميعا ونطالب القضاء أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أن التحريض الإعلامي لولا ما قامت به هذه القناة المعروفة الخبيثة لما حصل الذي حصل عند كوع الكحالة، الذي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سفك الدماء والمخاطر والتداعيات المحتملة التي كان يمكن أن تواجه البلد ككل، هو ما قامت به هذه المؤسسة الإعلامية. موضوع مش موضوعنا الأخبار والتعبير عن وجهة نظر. على كل حال القضاء يجب أن يعالج هذا الموضوع، هناك تحريض على الاعتداء، تحريض على القتل. سننتظر على كل حال نتائج القضاء. أنا اليوم بعد مضي يعني أيام على هذه الحادثة أدعو إلى الهدوء على مستوى الخطاب السياسي، على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا إخواننا وأخواتنا ومسؤوليننا. نحن مصلحة لبنان وشعب لبنان ومصلحة المقاومة هو الهدوء في لبنان ومعالجة الأحداث التي تحصل من هذا النوع، كما حصل مع أحداث أشد قسوة مثل بنزلة الطيونة، أن نعالجها بالحكمة وبالتعقل وبروح المسؤولية العالية. وبالتالي يجب علينا أن نتابع مع القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. طبعا هنا أنا أتوجه بالعزاء والتبريك أيضا إلى، على في ناس بيتفاجأ أنه كيف من بارك، يعني إلى عائلة الشهيد أحمد صاص، لأنه هو شهيد مجاهد مقاوم تحمل مسؤولياته حتى اللحظة الأخيرة، حتى لما نزل وصل الجريح كان بيقدر يبقى هون ويبعث ناس غيره، لكن هو إنسان يحمل مسؤولية وعاد إلى هناك وتواجد في الميدان واستشهد دفاعا عن المقاومة وعن جهوزية المقاومة وعن إمكانيات وقدرات المقاومة التي تصنع كل هذه الإنجازات وتشكل كل هذه الضمانات. وأشيد أيضا ببصيرة ووعي هذه العائلة، أنا سمعت تصريحات أهله عائلته أخواته أخوته اللي بتعبر عن وعي كبير وحس وطني عالي. يجب أن نسجل أن هذه الحادثة أيضا مجددا أكدت أن الجيش، مؤسسة الجيش، هي المؤسسة الضامنة للأمن والسلم والاستقرار في البلد، مثل ما أنا حكيت يوم عيد الجيش. وإن كان البعض يريد للجيش أن يعمل على هواه وأن يأخذ البلد كما يريد هو، هو اللي حيرجع لهم بعد شوي. المسألة الأساسية، بس هذا الموضوع أنا بعتبر الليلة نحن عم نلم هذا المشهد، وأنا بتمنى على الجميع أنه هذا الموضوع عند القضاء، خلينا نشوف شو بده يصير بعهدة الجيش، بعهدة القضاء، بعهدة الأجهزة الأمنية، وخلينا نشوف كيف نعالج الأمور بالتي هي أحسن. لكن النقطة الأساسية اللي نستفيد مما حصل ونبني عليها هي التالية. أقول لللبنانيين عموما وأقول للمسيحيين خصوصا، هناك زعامات سياسية وشخصيات سياسية وقوى سياسية بمعزل عن خلفياتها وارتباطاتها بما هي هي، من الواضح من خلال أدائها وسلوكها، وأنا لا أريد أدخل في الأسماء، من خلال أدائها وسلوكها وبيانها ومواقفها، ومعها طبعا وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية معينة، تدفع البلد باتجاه الانفجار، تدفع البلد باتجاه الحرب الأهلية. هذا مش تجني، هذا كل يوم في عليه شواهد، في عليه أرقام. مرة نحن في خلاف سياسي، أنت بتعبر عن رأيك، أنا بعبر عن رأيي، هو بيعبر عن رأيه، هي بتعبر عن رأيها، ما في مشكلة. بالوسائل السياسية منتنافس، منختلف، منتصارع، منتغالب، منسجل نقاط على بعضنا البعض، ما في مشكلة. لكن اللي عم بيصير من وقت طويل هو دفع البلد إلى الانفجار، دفع البلد إلى الحرب الأهلية. بالألفين وستة جزء من هؤلاء كان عم بيراهن على الانتصار الإسرائيلي وسحق إسرائيل المقاومة في لبنان، وهي ويكيليكس موجودة، والنصائح اللي كانوا عم بيقدموها للأمريكان لينقلوها للإسرائيليين، شو لازم يعمل الإسرائيلي لينجح وينتصر ويسحق المقاومة بلبنان. ومع ذلك هذا قطعنا عنه، وقلنا يا خيي لبنان انتصر وماشي الحال، وروحين على إعادة بناء، ونحن شعب واحد وبنعيش مع بعض وبنكمل مع بعض. لكن واضح الإصرار على مسار مختلف. الاتهامات بمناسبة وبدون مناسبة، في شيء ما بيكون له أي مناسبة على الإطلاق، مثل مثلا موضوع عين الحلوة، أنه عين الحلوة لهلأ اليوم في صحيفة ما شاء الله من سنخ ديك التلفزيون، المصادر الفلسطينية تقول أن الشاحنة اللي قلبت على كوع الكحالة كان مقصدها عين الحلوة. هلا لو نعطي ذخيرة لعين الحلوة بدنا نجيبهم يعني من البقاع ولا من سويرية، مع أن جنوب مليان ذخيرة. هاي من السخافات، بس مهم أنه لازم يضل عين الحلوة يعني حزب الله، المرفأ يعني حزب الله، وحكيناهم سابا. هذا الاتهام المتواصل الدائم والتحريض وتحميل مسؤوليات بدون أدلة وبدون مناسبة وبدون وقائع، هذا لوين بده يوصل؟ بالنهاية مش في شارع واحد عم يتعبق، في شارعين عم يتعبقوا. بدي ننتبهوا انه هلا نحن والله انه عنا قدرة على ضبط شارعنا وامساك شارعنا واستجابة شارعنا، لأننا بنسبة كبيرة صح، بس مش 100%. وعم بتشوفوا على شبكات التواصل الاجتماعي ما حدا قادر يمسك ويضبط كل شيء، رغم انه قدام نوصي وقدام نحكي. اللي عم بيصير هو تعبئة لأكثر من شارع، تعبئة لأكثر من منطقة، تعبئة لأكثر من ساحة. طيب بعدين مين بيقدر يمسك، مين بيقدر يسيطر على الموقف؟ هؤلاء أنا الليلة أتهمهم، وعندي الدليل العلني، يعني بياناتهم وخطاباتهم ولغتهم وحدتهم وتعابيرهم ووجوههم وأنفاسهم، أنها تدفع لبنان إلى حرب الأهلية. هل مصلحة الشعب اللبناني الذهاب إلى حرب أهلية؟ هل مصلحة المسيحيين بالدرجة الأولى الذهاب إلى الحرب الأهلية؟ يمكن في شباب هلأ من الجيل اللي معايشوا الحرب الأهلية، لازم يحضروا بعض الأفلام الوثائقية ولازم أهلهم يذكروهم شو يعني الحرب الأهلية، شو يعني الدمار، شو يعني خطوط تماس، شو يعني الهجرة من البلد، شو يعني أنه بلد يخرب. هذا اللي قاله رئيس ميشيل عون، أنه الهيكل بده يقع على رأس الكل. بالحرب الأهلية ما حدا جاي يعرض كتافه ويقول نحن بنغلب وانتو بتغلبوا أو انتو بتغلبوا. بالحرب الأهلية الكل خسران، حتى القوي خسران، مش بس الضعيف خسران. إذا أخذتوا البلد على حرب أهلية عشو عم تراهنوا؟ إذا صار حرب أهلية بلبنان انتو بتتوقعوا أنه في حدا بالعالم هيجي يتدخل ليوقف حرب أهلية بلبنان؟ طيب هذا اللي صار بمنطقتنا، بكل المنطقة، بكل دول المنطقة. هذا اللي عم بيصير هلأ بالسودان، العالم كله واقف عم يتفاوجه، وملايين الناس تعاني من الجوع ومشكلة الغذاء والصحة والهجرة وإلى آخره. السودان بلد غني، نحكي عن الماضي نحكي عن الحاضر. بالعكس إذا صار في حرب أهلية لا سمح الله بلبنان، هناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعير هذه الحرب الأهلية. تزت البنزين عنا وتزت الزيت عنا، وأولهم إسرائيل، لأن الحرب الأهلية تستنزف الجميع وتضعف الجميع وتأخذ من الجميع أرواحا وفلذات أكباد ومصائر وأرزاق ومعنويات وهجرة. عمين عم تراهنوا إذا بتعملوا حرب أهلية؟ مين يتدخل؟ أو عمين عم تراهنوا يساعدكم بالحرب الأهلية؟ إسرائيل؟ يعني مثل ما صار ب82، هاي إسرائيل يوم، هذا اللي كنت عم بحكيه بالأول بدي أوصل كمان لهون. إسرائيل يوم غير إسرائيل 82، غير إسرائيل بيجن وشارون، هاي إسرائيل يوم اللي حكينا عنها قبل شوي، ما بتشتغل، لا بتخدمكم أنتوا لا بتخدم غيركم. ب82 إسرائيل استخدمت قوى في لبنان لأنه كان عندها مشروع. أمريكا التي خرجت مهزومة من أفغانستان ومن غير أفغانستان. لذلك الدعوة اليوم هي دعوة إلى التعقل. طيب مين بيقدر يساهم؟ أنا برأيي الناس، الشعب، الرأي العام، خصوصا الرأي العام المسيحي، النخب، رجال الدين، العقلاء في الوسط المسيحي خصوصا، هن لازم يوجهوا خطاب لهؤلاء ويقولون هدوا حصانكم، هذا المسار اللي انتم ماشيينه سيأخذ لبنان الى الدمار، سيأخذنا جميعا الى الخراب، حيخرب الهيكل على رأس الكل. هو اللي كل ليلة وكل يوم وكل ساعة عايشين على حفلة المزايدات والاتهامات وعلي وخوض جمهور ومشاكل، لكن وين المنطق؟ وين العقل؟ وين المصلحة؟ رسالة الليلة في الحقيقة هي هذه. في احتمال آخر، يعني حتى ما أحصر أنه ممكن يكون هدفهم بس الذهاب إلى حرب أهلية، يمكن يكون في احتمال آخر أنه هول هدفهم أنه يوصلوا رأي العام اللبناني إلى نقطة أنه الحل عندنا بالبلد هو التقسيم. طبعا التقسيم ما حيحصل، واللبنانيين ما حيسمحوا، والشعب اللبناني من كل الطوائف ما حيسمح أنه يصير تقسيم. لكن كمان للناس اللي عم بيفكروا وبيتأملوا بلحظة هدوء كمان يدرسوا انه حقيقة هل التقسيم هو خيار، خصوصا المسيحيين، وانتوا عشتوا تجربة ادارة ذاتية مدنية او عسكرية في السابق لما كان لبنان مقسم واقعيا. هل مصلحة اي طائفة في لبنان انه يصير في تقسيم بلبنان؟ ما هو المصير الذي ينتظر اللبنانيون والشعب اللبناني إذا قسم هذا البلد الصغير؟ اليوم المرحلة هي تحتاج إلى عقل، إلى هدوء، إلى تدبر، وليس إلى المشي مع الغرائز. في ناس بدهم يبنوا زعامات إذا أخذناها بس بالبعد الشخصي، في ناس يمكن عندهم أجندات خارجية وارتباطات خارجية، في ناس بمعزل عن نوايا. هذا المسار هو مسار يؤدي إلى خراب البلد، وعلى جميع من في هذا البلد أن يتحمل المسؤولية. نقطة ما قبل الأخيرة، في الحوار بيننا وبين إخواننا وأصدقائنا بالتيار الوطني الحر اللي بلش من مدي، المساوي اللي ماشي مساوي إيجابي، طبعا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه عم نناقش اقتراحات وأفكار ونصوص وعدد كبير من الصفحات، لكن الموضوع موضوع جدي ويمكن أن يصل إلى نتيجة إن شاء الله، وأيضا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه يحتاج إلى التشاور، لأنه ما بيكفي بعض الأفكار أو بعض المشاريع أنه يتفق عليها حزب الله والتيار الوطني الحر، هذا يحتاج أيضا إلى مروحة تشاور وتوافق مع قوى سياسية أساسية في البلد. لكن اللي عم نشتغل عليه نحن والتيار هو الاستفادة من الوقت، يعني واضح نحن مقتنعين أنه ما في وقت وما عنا طرف وقت ولازم نشتغل بالليل وبالنهار، رغم أنه هذه تحتاج إلى الوقت ولكن يجب اختصار الزمان ما أمكن للوصول إلى النتيجة الممكنة والمطلوبة. بطبيعة الحال منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن أنه في حوار من هذا النوع، في قوى سياسية يعني فتحت جبهة طويلة عريضة على التيار وعلينا، لأنه في قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين، هي بدها تخندق، بدها اصطفافات، بدها انقسامات عبودية، بدها تعبئة، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي. نحن حريصين على الحوار وعلى التلاقي لأنه نحن مقتنعين أنه هذا البلد لكل اللبنانيين وما حدا بيقدر. سابقا أنا حكيت وبرجع بقول هاي قصة الطائفة القائدة والطائفة الحاكمة بلبنان، الطبيعة والتركيبة السكانية والديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ والحاضر والماضي والمستقبل، الناس جاوبت ما فيها دماء له أي أفق، منكون عم نجاوب بحالنا وبدمنا وبعرقنا وبولادنا وبمستقبل ناسنا. هذا البلد يقوم على الشراكة، طبعا الشراكة مش هينة والشراكة مش سهلة، بس ما في خيار تاني، ما في خيار تاني غير الناس تحكي مع بعض تتحاور مع بعض وتمشي مع بعض. ناس تمشي مع بعض ولو ببطء أفضل من أي خيار سيء آخر. نأمل إن شاء الله أنه نوصل للنتيجة. نقطة الأخيرة اللي هي نقطة إنسانية بالحقيقة أنا حابب أني أشير لها، صارت حادثة من كم يوم في شاب اسمه المرحوم علي حسن شرف الدين، شاب 15-16 سنة، طبعا هو بكشافة الإمام مهدي عليه السلام من الجوالة معروف، صار عنده حادث سير وتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو بالمستشفى. بعض الجهات المعنية اتصلت بوالده بوالدته وحكوا معهم عن موضوع وهب بعض الأعضاء للمرحوم علي، لأنه إذا بيصير هذا الوهب في عدة حالات حياتها مهددة بالخطر، يمكن أن يساهم في نجاتها من هذا الخطر. الوالدان الشريفان والكريمان أخذوا موقف كتير ممتاز، موقف إنساني، موقف شريف، وموقف لله وللآخرة، لإلهم ولعلي، ووافقوا على وهب بعض الأعضاء وأجريت بعض العمليات وتكلل بعضها بالنجاح، مما أدى إلى نجاة بعض الأشخاص من خطر الموت. أولا أنا حابب توجه بالشكر لهذه العائلة الشريفة، لوالد علي ووالدته، بعزيهم بفقد علي، والله يتقبل منهم هاي الخطوة الشجاعة والإنسانية، وإن شاء الله هذا في الدنيا والآخرة بيشوفوا بركاته. وأيضا للاستفادة من هذه التجربة، قبل مدة في الإخوان أسسوا جمعية سموها جمعية من أحياها، وعملوا حركة داخلية بس أكثر بالداخل لناس يسجلوا أنه هن بوصيتهم بيكتبوا أو يوصون بوهب أعضاء من جسدهم حين الوفاة. لجهة العلم حتى الآن الذين انتسبوا إلى هذه المبادرة 2570 شخص سجلوا أنه هن مستعدين لوهب أعضاء من جسدهم في حال وفاة، وأعمارهم تتراوح بين 20 سنة و40 سنة. أنا بدي أكد على هذه المبادرة خصوصا أمام المثال والنموذج الإنساني الأخلاقي الرفيع الذي قدمته عائلة الفقيد علي حسن شرف الدين رحمة الله عليه وبارك الله فيه. بالحقيقة هاي ثقافة الحياة، هذا شكل من أشكال التضحية، ونحن نفتخر بهذه العائلات ونفتخر بهؤلاء الناس. هناك شهداء يقدمون أرواحهم ودماءهم ليحيا شعبهم وليحيا وطنهم وتحيا أمتهم وتستعاد مقدساتهم، وأيضا إذا قدر لهم أن يموتوا في حادث سير أو في وفاة طبيعية أو في مرض، ويمكن لبعض أعضائهم أن تهب الحياة لآخرين، لا يترددون في ذلك. هذا عمل يحسب عند الله سبحانه وتعالى، له الكثير من الأجر والثواب. والله سبحانه وتعالى بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. على كل حال أيها الإخوة والأخوات، مجددا أبارك للبنانيين جميعا، لشعوبنا العربية والإسلامية، لكل مؤيدي وجمهور المقاومة ومحور المقاومة في العالم وفي المنطقة، هذا اليوم المبارك والعظيم والمجيد والكبير الذي عبر عن مستوى الصمود والتحدي والإرادة وروح التضحية والثبات والشجاعة والجرأة والإيمان واليقين والعزم والحماسة والحضور في الميدان والثقة بالله سبحانه وتعالى والذي صنع الانتصارات. ومن ذلك اليوم قلنا دخلنا في زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، وحتى الآن نحن ما زلنا نعيش في هذا المعنى، وسيستمر بعونه تعالى هذا المعنى، لأن مسار المقاومة ومحور المقاومة وتسار مسار تصاعدي. صحيح هناك صعوبات، هناك آلام، هناك معاناة، هناك حصار، لكن من حيث المجموع إذا ما قيس بكل الظروف السابقة، إذا ما قيس بكل المشاريع التي كان يراد إقامتها بالمنطقة من مشروع شرق أوسط جديد وشرق أوسط كبير وتثبيت الكيان ومسح القضية الفلسطينية وتغيير معالم المنطقة، اليوم نحن في مسار تصاعدي أفقه واعد، أفقه مفتوح، نمشي إن شاء الله بأقدام ثابتة وبقلوب يملأها اليقين نحو النصر النهائي. والمسألة هي مسألة الزمن، لكننا سنواصل أيا تكن الصعوبات والتحديات والطعنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.